الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجل، ونحمده الذي هيأ لنا ويسر لنا هذه الزيارة المباركة لإخواننا في هذه المنطقة، وهذا من فضل الله وما بكم من نعمة فمن الله. وقد كنا في الطريق يتصل بعضنا يتصل إلى بعض إخواننا أن الطريق مخوفة والأوضاع متوترة وما هناك أمن وغير ذلك، ولكن توافقنا مع إخواننا وهذا من فضل الله، سمعنا أن الطريق آمنة والأوضاع هادئة، وفعلا الذي يسمع من الخارج يظن أن الدنيا قد اختلفت، ولكن عندما جئنا والحمد لله رأينا سكينة ورأينا هدوءا ورأينا خيرا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخواننا أهل السنة حفظهم الله الدعاء إلى الله عز وجل الذين يحذرون الناس من الفتن والقلاقل والاضطرابات جزاهم الله خيرا، وهم والله خير لهذه الأمة. وينبغي أن تعلم الحكومة وفقها الله أنه لا يوجد أحد مخلص للبلاد وللناس غير أهل السنة، إي والله أنهم هم المخلصون فعلا، ولعل الله سبحانه وتعالى دفع كثيرا من البلايا عن الناس بسبب أهل السنة. ثم قال بعض السلف رحمهم الله إن الله لا يدفع البلاء عن الأمة بليلة أهل الحديث. فنعم، فينبغي لإخواننا المسؤولين وفقهم الله أن يعلموا ذلك جيدا عن هذه الدعوة المباركة من صالحهم ومن صالح بلدهم ومن صالح كراسيهم أيضا ومن صالح مجتمعهم، لأنها دعوة تدعو إلى الأمن والأمان والسكينة وتدعو الناس إلى الإقبال على طاعة الله والإقبال على عبادة الله، وتحذر الناس من التفجيرات والترغيمات والاغتيالات والانقلابات، وتدعو الناس إلى الصبر، تدعو الناس إلى الصبر والتحمل، وتدعو الناس إلى السكينة والهدوء، وتحذر الناس من الباطل بأشكاله وأنواعه من الشركيات والخرافات والبدع والحزبيات والمظاهرات والانقلابات، وكل هذه الشرور دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على التحذير منها. نعم، وقائمة على دعوة الناس إلى الخير، ودعوة الناس كذلك إلى عبادة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء. دعوة أهل السنة دعوة الأنبياء، قائمة على دعوة الله، دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر الناس من الشرك، يحذر الناس من الخرافات، حذر الناس من السحر، ويدعو الناس إلى أحسن الجوار، ويدعو الناس إلى الأخلاق الحسنة، ويدعو الناس كذلك إلى الإحسان في كل شيء، الإحسان مع الزوجة، الإحسان مع القريب والبعيد، ويدعو الناس إلى العدل، ملازمة العدل. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لأخذ هذه الدعوة المباركة. نعم، هذه كلمة حول ما نقلت لكم البارحة أنه كان يتصلون بعض الإخوة من صنعاء ومن أماكن مشتى أن الأوضاع يعني مقلقلة والأوضاع فيها وفيها بدأ أن الفتح تنزل، لكن الحمد لله جزاه الله وأخونا خيرا. وأخونا أبو بلال حفظه الله قال لو نرى أو نحس بشر عليكم فما نكون نحن، ولكن الحمد لله هذه رحمة من الله سبحانه. إي والله يا إخوان أنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. ورحم الله شيخ العلال الوادي الذي كان يوصي المسؤول من فقاهم الله ويقول ما هناك ضرر على عليكم من دعوتنا أبدا، بل هي في صالحكم. فهذا من باب التأكيد، وإلا فنحن نعلم بالعلم اليقين أن المسؤولين وفقاهم الله قد أدركوا ذلك جيدا ولمسوه لمس اليد وأحسوا أيقنوا بذلك أن دعوة السنة هي الدعوة التي تدعونا إلى كل خير. وما نلاحظه من النقاط عند النقاط عندما يعني يحصل من السنة خير شاهد. فنحب إخواننا حفظهم الله الدعاء والخطباء والأئمة أن يكرسوا جهودهم في تعليم الناس الخير وفي الحفظ على الناس، بل مثلا مسابقة أيها الناس إلى الساعة على الباطل يبذلون جهودا في ضلال الناس ويبذلون اوقاتا ويبذلون اموالا. والسني اولى وحق من يبذل وقتا وان يبذل جهدا وان يبذل ما استطاع في دعوه الناس الى الخير. والان ياتي الله على يديك ارجلا واحدا خير لكم نحن نعم شامل وليكم سلام. كان حديثنا باذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليله هو ما يسره الله عز وجل حول حسن الخلق. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث معناه أن الله عز وجل بعث النبي الكريم ليتمم مكارم الأخلاق ما نقص منها ويجمع ما تفرق منها، حيث أن الأنبياء كانوا يبعثون لدعوة الناس إلى التوحيد وإلى الخير وإلى الأخلاق. فبعث الله النبي الكريم ليتمم مكارم الأخلاق، فكان هذا النبي الكريم الذي اتباعه هداية ما قضى الله واتبعوه لعلكم تهتدون، وبعث هداية أيضا ما قضى الله وإن تطيعوه تهتدون. واتباع السنة هي تزكية للنفوس، والذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فنعم هذه السنة تزكية وهداية لمن أخذ بها. وحسن الخلق أيها الإخوة الكرام إن خير ما أعطي الإنسان هو حسن الخلق، كما جاء في مسنده عند ابن أبي شيبة في مصنفه وجاء عند غيره من حديث سلف الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا جعله دواء. فقال يا رسول الله قال فإن الله ما أنزل داء إلا جعله دواء إلا الموت أو إلا الحرم والموت. قال رسول الله وما خير ما أعطي الإنسان؟ قال قل قدحة. قال قل قدحة خير ما أعطي الإنسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس وأفضل الناس صاحب القدحة، كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم محاسنكم أخلاق. هذا خيار الناس، خياركم أحاسنكم أخلاقا. وجاء قبله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم حاسبكم أخلاقا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، هذا في شرحنا أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، ولقول هذه الخلق العظيم وهذه الصفة الحميدة الخلق الحسن جاء عند أحمد بن الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق الحسن. وهذا الحديث ذكره شيخنا العلامة الواجد رحمه الله في الجامع الصحيح من مريد الحين. وجاء زيادة أيضا وإن صاحب الخلق الحسن ليدرك درجة الصائم القائم، الصائم نهاره القائم ليلا، هذا صاحب الخلق الحسن يدرك درجة لأن الذي يقوم الليل يجاهد نفسه مجاهدة في قيام الليل، والذي يصوم نهار أيضا يجاهد نفسه في الصيام، فكان هذا الذي خلقه الحسن يجاهد الناس جميعا ويجاهد الجاهل ويجاهد المعالم ويجاهد الحاسد أصناف من الناس، فتجد صاحب الخلق الحسن يدرك هذه الدرجة العظيمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الخلق الحسن سيدرك درجة الصائم القائم. انظر أيها المسلم إلى قول حسن الخلق كما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والإسلام كله والدين جاء بمكارم الأخلاق وبمحاسن الأخلاق ونهى عن تساويها وسفاسفها، فما أحمد المسلم يوم أن يتجمل بالأخلاق الحسنة ويتزين بالأخلاق الحسنة، فإن أدب الإنسان وحسن أخلاقه علامة على فلاحه، وعدم أدبه وسوء أخلاقه دلالة أو علامة على ماذا؟ على فشله وعلى عدم فلاحه. والأخلاق قد يكون جبلي، فالإنسان يضرع الله على ذلك، وقد يكون بالتكسر إذا تأدب الإنسان بآداب القرآن وآداب السنة وجاهد نفسه يكون صاحب خلق حسن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في نبي محمد وإنك لعلى خلق عظيم، تقول عائشة رضي الله عنها كان خلق القرآن، كان خلق القرآن أن يعمل بما في القرآن. إذا ما حوجنا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الخلق العظيم الذي هو كما سمعتم من خير ما أعطي الإنسان. والإسلام جاء بالأدب الخلق الحسن مع شتى الأصناف، ويعطى كل منزلته مع الوالدين مع الكبير مع الصغير مع الجار مع العالم مع الشيخ، يعطى كل ذي حق حقه. ومن حسن الخلق شكر المعروف، من حسن الخلق شكر المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولهذا لما كان الأب والأم أحسن إلى الولد غاية الإحسان أمر الله عز وجل بشكرهما، قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ووكل الإنسان بولده الحسنى حملته أمه من عرواه اشترى بعليم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلما كان الوالدان والأبوان أحسن إلى الولد غاية الإحسان كان الجزاء شكر. فالأم كم تعبت في الطفل من بداية الحمل وأثناء الولادة وأثناء الرضاعة وأثناء التربية، والأب كذلك كم عانى في سجن بلده، وكم بلل وكم تعب وكم تهم وكم عالجة وكم داوى وكم علمة. من الشكر المعروف الذي جاء الله عز وجل ربي شكر والديك، اشكر لي ولوالديك ثنيا نصيرا. وهذا من الدين الإسلامي، الدين العظيم، الدين المبارك الذي أمر الإسلام بذلك. وهكذا أيضا قال الله في كتابه الكريم: وَقَرَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. أي وقر أيضا الإحسان بالوالدين إحسانا، وأتى بهذا الصف إحسانا ليعم الإحسان كله، فلم يقل بالوالدين طعاما أو شرابا أو كسوة، إنما قال إحسانا ليعم الإحسان كله. والله يقول في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان هذا الإحسان؟ ويقول الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن الأخلاق العظيمة الشكر المعروف ورد الجميل ورد الإحسان بالإحسان. جاء في صحيح مسلم من شدد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليلم ذبيحة. الإحسان حتى في البهيمة وفي ذبحها، والإحسان حتى في إقامة القطار، والإحسان في الحيوان إلى غير ذلك. إن الله كتب الإحسان، فإذا كان الإحسان كتبه الله على هذا فمن باب أولى الإحسان إلى من أحسن إليه، إلى من أحسن إليه. وممن يشكرون أيضا هذا العلم العالم الذي يعلم الناس وينفع الناس، هذا أيضا ينبغي أن يشكر وينبغي أن يبذله الجميل وأن يبذله المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند ابن حبان أيضا وعند أبي داود وعند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه جنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة أضرع أجنحة هذا طالب العلم لضرب ما يطلب، لضرب ما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيثان في الماء، حتى الحيثان في الماء. ثم في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، فمن أخذه أخذ حقا وافرا. والحديث صحاب على ما بين رحمه الله. وجاء حديث آخر عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو جاء رجل ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم عن العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر وحتى الشمس في جهدها ليصلون على معلم الناس الخير. جاء عند المناوي في السفر القديم فائدة طيبة ذكرها، قال: إلهام الحيوانات لاستغفار العالم لأنها خلقت لمصالح العباد، والعلماء هم الذين يعلمون الناس ما يحل منها ويحرم، ويدعون الناس إلى الإحسان إليها والرفق بها والاعتناء بها. فلذلك ها هذه الحيوانات تستخرج العالم ولأهل العلم تقبلهم شكر المعروف ورد الجميل. هكذا ذكر من هذا الكلام الفضاء المناوي في مدر قدير. نعم، والمراد بالعالم كما سمعت هو العالم الذي هو عالم كتاب السنة الداعي إلى الله سبحانه في السنة الذي يدعو الناس إلى هذا الخير وإلى هذا العلم وإلى هذا الفضل. انظر أيها المستمع الكريم، الحيوانات هذه كلها من الدواب ومن الحشرات وغيرها تستغفر في محادثة الناس الخير رد للجميل وشكر لهم بما يقوم به من تعليم الناس. إذا كانت هذه الحيوانات فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون المسلم متنبها ومتيقنا الأمر، أن يكون شاكرا للمعروف ولا يكون جاحدا، فإن الجحد النعمة حرام ولا يجوز، وشكر المنعم واجب. فقد ذكر الإسلام النووي وكذا ابن حجر رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كن أكثر عن النار. قلنا يا رسول الله، قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشية. ذكر النووي أن كفران العشية وكفران الإحسان مرتبات. قال: فإنه لا يتوعد ما من معصية وحدها بالنار كانت كبيرة. نعم، ثم ذكر مسألة كفران الإحسان، كفران الإحسان الذي يكره الإحسان يدخل في ذلك. وإن كان الحديث عام الزوج لكنه عام خاص بالزوج بالمسألة وتأخذ العشية لكنه عام كما ذكر ذلك ابن الملح في الآداب الشرعية. نعم، وذكر ابن حجر من هذا الكلام بالفتح قال فيه أن جحد النعم حرام، وفيه وجوب شكر النعم، فيه وجوب شكر النعم المنعم. وجاء أيضا عند الإمام أبي داود صغير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطيه، من استعاذ بالله فأحلوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون ما فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. والحديث صحيح، ذكره شيخنا العلامة الوازي رحمه الله في الجامع الصحيح على مالك الصحيحين، وبوب له من هذا اللفظ: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فكان واجبا أن من صنع إليك معروف أحسن إليك بشيء أن تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به تدعو له. قال: فادعو له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. وذكر صاحب ابن محبوس من هذا الحديث قال بعد أن ذكر هذا، استدل بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا يجوز أن الإنسان يجازي الإحسان بالإساءة، لا يجوز له. واستدل أيضا بقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. استدل بهذه الآية من هذا الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا كان في حتى مثل الطعام اشكر له صاحب الضيافة. جاء في حديث عن ابن عبادة مثلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عاما قال: أفطر عندكم الصائمون وأغرب عنكم الأغراب وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون وأغرب عنكم الأغراب وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود في الصحيحين حسن الباني. الرسول دعاه لما أطعمه، وهذا من شكل المعروف. وجاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلي أحدكم فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي قال النووي: ومعنى فليصلي فليدعو، يعني هذا الذي دعاه تدعو له. شوف صاحب الضيافة الذي أطعمه واحد اثنين، فكان شكر المعروف أن تشكره وأن عيونا. وقد ذكر شيخ الوادي رحمه الله حل من غير هذا الذي ذكرنا غالبا لا يشكر الله من يشكر نسيبه وقيامه. وقال من شكر المعروف شكر صاحب الضياف. انظر كيف قام هذا الدين القديم في رد الجميل ورد المعروف. ومن احسن من اعظم الناس معروفا للناس هم اهل العلم كما سمعنا. هذا العلم الذي ينبغي ان يرده من الجميل والاحسان دعاء لهم. ايضا مما استنبطه شيخ الوالي رحمه الله في هذا الحديث حديث ابن هريره انه ذكره في كتاب العلم وقال وضوب له شكر الطالب معلما ومنه الثناء عليه ما يستحق ومنه الثناء عليه ما يستحق. مثل الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم هذه الادله حول ما في شكر المعروف. وشكر المعروف كما سمعت من الاخلاق الحسنه والاخلاق العظيم. وللاسف انك اليوم في زماننا من يتنكر لشيخ يتنكر له درس كثره وكثره وتعلم كثره ثم تنكر له وصار يطعن فيه. ومن الناس من احتاج اليه دعوه فالدعوه السنه احتاج اليه وتربى واتبع حتى صار باردا ثم يجاز الدعوه بالطعن والمحاربه والتنزيل والتعليم. عياذا بالله نعوذ بالله من فساد النعمه. نعم لا يليق بالمسلم ان يخسر النعمه ولا يشكر. ان الرسول لما قال لا يشكر الله من يشكر الناس قالوا معنى الحديث لا يوفق لشكر الله الذي لا يشكر الناس. لا يوفق لشكر الله. اذا كان ما شكر شخصا في نعمه واحده فكيف بمن تربى تعلم واتبع فترات وكرات ومرات ثم يتنكر. فيحذر المسلم من كفر النعمه انه كما سمعت حرام. والله لقد كان اهل الجاهليه يعرفون رياض المعروف ويسكون لهم وهم سنه جاهليه. فكيف المسلم الذي يزكيها الاسلام ويربيه ويتعود على ذلك. جاء في البخاري وفي مسلم ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خيلا كبدل فاتت برجل من بني حنيفه يقال له سمان بن قتال فاتت به النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه في سرير المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال الفكر اه مربوط فقال ما عندك يا سمان. وهذا هو ما كان سيد قوله مثلما نقول نحن شيخ القبيله سيد قوله. فقال ما عندك يا ثمامه وكان مغضب. قال ما عندي يا محمد ان تقتل تقتل ذاكر وان تنعم تنعم على ثاكر. يعني ان قتلتني تقتل رجلا له عشيره وله قبيله سيطلبون بدل وإن تنعم تنعم على شافر فيجدني شافر لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد عليه على الرجل فقال ماذا عندك يا عثمان؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد إن تقتل تقتل نادما وإن تنعم تنعم على شافر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحسنوا لغاية الإحسان وكانوا يطعمونه ويعطونه بالاطعمه والمأكولات. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الفتره الثالثه من الغد. قال ما عندك يا ثمامه؟ فقال عندي ما قلت لك ان تستنزف على شافر ان تنعم تنعم على شافر وان تقصد تنعم. غير كلمته. كانت المره الاولى يتكلم بشده ويبدأ بلفظ إن تقتل تقتل دادم. لكن في الأخير كان يقول إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل دادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر بهذا الدليل وبهذا المعروف، فذهب إلى نهر الطريق في المسجد فاغتسل وتنظف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم كيف تأثر بالدليل المعروف؟ أثر فيه، رد فيه، فقال: والله ما كان رسول الله ما كان وجبا أبقى جليل الوجه، ولقد صار وجبا أحب الوجودية. قال: وما كان بلد أبقى جليل بلدك، فلقد صار بلدك أبقى أحب الذكرين. ثم قال: إني خرجت إلى لأعتمر فأخذت خيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على خير. ثم قال رسول الله: والله لن تسلميهم حبه شنطه حتى اذن بها. فلما ذهب الى مكه وراه بعض المشركين يطوف قالوا له: صبوت؟ قال: لا، بل اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال: والله لن تسلمكم حبه شنطه حتى اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فشاهدنا بارك الله فيكم من هذا الحديث التأثر بالمعروف ورد اليمين وشكر المعروف، حيث أن الإمام عندما أدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف شكر ورد له اليمين وعرف له المعروف. وجاء في حديث المسلم المكرمة في صحبة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش بعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، قال: دعوا أتي الرجل فأسمع منه. فلما أتاه قال له: يا محمد، هل سمعت أحد من الناس اجتاحا؟ قال: وقبله. ثم قال له: إني أرى وجوها وباشا من الناس طريق أن يفروا يدعوك. فقال أبو بكر: انصف بطر الله، أنحن نسر ندعو؟ فغضب بكر بن مسعود فقال: نعم. فقال أبو بكر، وكان الصحابة في ذلك الوقت أن يبتدئين سلاح وعليهم البيضة التي يغطى بها الرؤوس ولا ترى من إلا عين الرجل. قال: من ذاك؟ قال: أبو بكر الصديق. وقال: أنا أبو بكر. قال: أنت؟ قال: نعم. فقال عمرو بن مسعود: لولا يد كانت لك عندي لا جبتها، لم اجد ولكن هذه يبتل. قال ابن عمر الصديق: كان يشتري اهل مكه كثيرا، كم اعتق من الناس من الرقاب، وكم اقطع اناسا، وكم احزن اناسا، حتى ذكر ابن كثير في قوله تعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى، انها نزلت في ابن الصديق. الشاهد انه قال: لولا يد كانت لك عندي. قال ابن حجر: لولا يد، اي لولا نعمه، لولا نعمه كانت لك عندي لم اجد اجرته. فتاثر ذلك المعروف فما اجابه، وذكر انه لولا ان يد. فانظر كيف كان بعض الجاهليه اعرف المعروف واذكى لاهله، وتجد بعض المسلمين اليوم لا يعرف المعروف لاهله ولا يذكر، وربما يتنكر الحال عياذا بالله. وجاء ايضا في حديث عائشه الذي صحيح رضي الله عنها انها قالت: لم اعقل ادويه طب الا وهما يتنزلين. الحديث طويل، الشاهد منه هذا في الهجرة أن أبا بكر خرج حتى بلغ بركة الإمام بركة الإمام، فوجد رجلا استغنى وكان سيد القاضي، فقال: إلى أين أبا بكر؟ قال: آتاني قومي فخرجت أشفع أعوذ ربي. قال: وأنت مثلك لا يخرج يا أبا بكر، أنت مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني مثلك لا يخرج من نفس ما يخرج ولا يجوز إخراجك. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، ولكن يا يوروبا كانت فرجع معه. فلما وصل إلى مكة طرح المدينة على أشباه قريش وقال لهم يا قوم تخرجون هذا البكر، إن هذا رجل لا ينبغي أن يخرج ولا يخرج، إنه رجل يحمل الكلم ويقول الضيف ويرد على الله الحق، فمثله لا يخرج ولا يخرج. فقالوا إذا تور أبا بكر يعبد ربه بشيء، فأخبرهم بذلك. فمكث أبو بكر يعبد ربه في بيته، ثم رأى أن يبني له مسجدا فبنى له مسجدا من عداله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بنى له مسجدا من عداله، أي في حوش بيته. فكان يصلي وكان أبو بكر بكاء رضي الله عنه، كان إذا طرق وصلى وتلا القرآن يبكي بكاء عجيبا. فكان الكفار المشركين كان نساؤهم المشركين وأطفالهم يجتمعون حوله ويزدحمون عليه حتى يتساقطوا بشدة الزحام والإقبال عليه. فقال المشركون نخشى على نسائنا وأبنائنا نجتمعهم. فانظر نعوذ بالله أن الإسلام يزلنا عندهم عياذا بالله. فأرسلوا إلى بلدنا وقالوا إن أبا بكر سعد جوارح على أن يحترمه في بيته، وقد جاوز ذلك فبنى له مسجدا في سنعي ذلك، فإما أن يترك ذلك ويصلي في بيته أو يرد إلى الجوار. فجاءوا ثلاثة أبا بكر قال أن سعد جواري على أن تعبد ربك في بيتك ولا أن تجاوز ذلك فبنى ثلاثة مسجدا في ذلك، فإما أن تصلي في جواري وإما أن تعبد في بيتك، فإني لا أحب أن يتحدث الناس أني أخرج رجلا في جواري. فقال له أبو بكر فأنا أرد جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. نعم. فشاهد من هذا الحديث الذي سمعته إذا كان أصحاب الجهنية كذلك. وأيضا من الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم النهي الشجرة، فأتى بعض المشركين فأخذ سيفه مختلطة وكان سيفه معلقا، ثم قال يا محمد من يمنعني منك أو من يمنعك مني؟ قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. ثم رفع الرجل فكيف قال ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السيف سقط من يده. فضل يقول والله يعصمك من الناس، هذا الشخص من الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس. سقط السيف من يد الرجل اخذه النبي عليه الصلاه والسلام. جاء انه قال فمن يمنعك مني؟ قال لكم خير عافيه. وأنت رضي أخلاف، لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه أطلقا واعتقه وقال إنها في المشي. فانطلق الرجل عندما عرض عليه الإسلام قال لا تبرأ من الله، لا أقاتلك ولا أقاتل قوما الدليل. أثر فيه الشنباب عندما أحسن إليك ودركه، قالوا لك لا أقاتلك ولا أقاتل قوما أنت فيهم، فتركه. فلما انصرف إلى قومه قال لهم والله أتيتكم من عند خير الناس، قال أتيتكم من عند خير الناس، أفلا أخرج المعروف. وإذا نظرت أيضا في مسألة رد المعروف وعدم مخالفة الدين تجد أن بعض الجاهلية كانوا يعرضون المعروف ويردون الجميل، وهكذا صفات أهل الفضل، فلا يعرف الفضل الأهل إلا المعروف، ولا يجوز للمسلمين يتنكر المعروف وخاصة عن العلم وخاصة السنة. إن من المؤسس كما سمعت أن أناسا ربما تربى على السنة كذا سنوات يتعلق بالسبعة بها ثم يتنقل له بحرمة. وهذا لا يجوز، لأن العلماء ذكروا أن الشكر صاحب النعمة واجب للحديث السابق الذي سمعته، وجحد النعمة وجحد النعمة لا يجوز. وما حال هذا من الفرق المعروف وليس عند الذات إلا كما قال ذلك الشاعر: ومن يفعل المعروف في غير أهله تلاقي ما لاقى مجير عملي. فعدلها لما استجار بقربه مع الأمن البال في طاح الدرائر بداها ورباها، فلما ترعرعت طردته بأن يأخذها وراغي. هذا شأنه الذي يتنكل المعروف يتنكل العلم، خاصة تتنكل الطالب علم درس الدليل والذبح، ويتنكل هذا الشيخ الذي تربى عنده والذي أحسن إليه ويتنكل له رغم أن في كتابا أو يرد عليه كتاب أو يجمع أخطار ويرد عليه، هذا ينطبق عليه. نعم، كما قال الشاعر: وعلمه رماية كل يوم، فلما اشتد سعيه رماني، وكم علمته نهج القوافي، فلما قال قافية نجاني. الله المستعان، الله المستعان. وكان هذا لا يليق، هنا فرق بين إذا حارب الشيخ وبين الطالب أخطأ أو خطأ لتحذير الناس من حارب الشيخ هذا، وفرق بين تنكر الطالب لشيخ سني. فإن الشيخ حارب في نفسه فبين الطالب خطأ ونصح، إنما هذا الصالح الشيخ وبنصحه حتى لا يغلق من الناس ولا يغلق. هذا بهذا لكل أدلته، لكل أدلته. وهذه الأبيات التي ذكرناها ذكروا أن رجلا وجد غلمان كانوا يطالبون قطعا، فدخل في خيمة، فلما دخل خيمته قام إلى أولئك الغلمان والأطفال وطردهم، قال إن جاء في خيمتي وهو سندي، ثم شار سيفه عليهم، فإن انصرف منكم أحد إليها لأحملني كذا وكذا، ثم قام وسرد لها طعامه وقال حليبا ونام. ولما نام قامت فقرت بطنه وشرب الدم وأكلت أحشاءه، ثم خرج السبعة فجاء أخوه ونظر وقد فعل ذلك. قال تلك الأبيات: ومن يفعل المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مجير من عمله. فعدلها لما استجرت بقربه مع الأمن البان من صاحب درعه، أمنها وأطعمها وسقاها، ثم ردت هذا المنكر وردت هذا في جزاء وتزودا ذلك، يعني جازته جزاء في النار. عدلها لما استجرت بقربه مع الأمن البان من صاحب درعه بداها ورباها فلما ترعرعت فرسوا بأزياد الله وغافري وغافري. فأنا عند الله من بطل ماذا من عدم شكر النعمة. وذكر أيضا أن امرأة وجدت ذئبا فأدخلته في ذئبا يتيما، فأدخلته في غنمها في التشافيها، وكان يرضع من التشاف يرضع منها حتى كبر، ولما كبر ذلك الذئب بقى ربما الشاه وشرب وقتلها. فقالت تلك المرأة: بقلت شعوري هني وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا الطبيب بنيت بدرها ورفعت فيها، ومن أنباك أن أبا فديم إذا كان طباع طباع سوء فلا أبدني في بلادي. هذه يذكرونها حول هذا الموضوع، حول التنكر المعروف وعدم شكر المعروف وعدم شكر الجميل. وقال آخر: لما امتلى فقدنا نفعل، وذلك من سنة الخلاء نسعى إليه متفارغا وما فيه نفع إلا إذا امتلى. نعوذ بالله من ذلك. انظروا أيها الإخوة أن هذا الأمر من حسن الأخلاق، هذا من حسن الأخلاق، مسألة رد الجميل ورد المعروف وشكر أهل العلم وشكر أهل الفضل. وكذلك يدخل في ذلك ولاة الأمور شكر لهم إذا حسن الناس، إذا حسن الناس وقالوا المجتمع. أي إنسان أحسن لحتى بكلمة أو شيء كان عليه أن تبدأ ذلك الحسن الجميل، لأنه كما سمعتم من حسن الأخلاق، من حسن الأخلاق شكر معروف. انظروا إلى هذا الأمر أنه لا يعرف الفرق بين أهل المدينة ولا يعرف المعروف بين أهل المعروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل المعروف ما أهل المدينة الآخرة وأهل المنكر وما أهل المنكر الآخرة إلى آخر الحديث. فأهل المعروف لهم فضل وأن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم موقف من المواقف شيخ الوادي رحمه الله عندما وجه به بعض الحساد المغلقين إلى الحكومة السعودية آنذاك فرحل مظلوما ورحل وهو مظلوم. ولما جاء اليمن حضر عليه وقام له دعوة عظيمة كان من ذلك أنه تكلم في الحكومة السعودية لما غلق. وعندما مرض واستقبلته تلك الحكومة أحسنت إليه وعادت على إحسانها وأخذ انتقال الإكرام. قال لقد أحسنونا لقد أحسننا غير الإحسان ونحن نتأثر بالإحسان. هكذا قال نتأثر بالإحسان وهدد ذلك الإحسان. ثم أمر أن يقمص ويمحى كل كلام على الحكومة السعودية من كتبه. ردد الجميل ردد الإحسان رحمه الله. انظروا بالجميل والإحسان فيا أيها الناس الله 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 في رد الجميل ورد الإحسان لأهل العلم ولأولهم ولمعارض العلم. أنا آسف على طلاب فرقوا في ذلك الناس آسف فرقوا فيها حذروا وانتبعوا وصاروا محققين ومؤلفين وما وكانوا رعاة غنم أو كانوا ربما في الشوارع أو كانوا لا تنشير شيئا من المنشير. فاحسن لي رد الإحسان هم يتنسون لها يحاربونها ويحاربوننا. هؤلاء ما لكوا جميل ولا عرفوا المعروف ولا احسنوا. وقد سمعتم ان من الدين ومن اخلاق الحسنه ومن علامه الفلاح ان الانسان يرد الجميل ويرد المعروف لاهله ولذويه فلا يعرف القبر ان ينتقل له. نعم هذه لفته حول هذه المساله شكر المعروف لفته حول هذه المساله شكر المعروف. فينبغي للمسلم أن يذكر الناس بهذا وأن يذكر لهم هذه الأدلة حتى لو أحد يتساءل بشيء واحد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة بنت خويلد فمعروف أنها قاتلته ونصرته وربط مستأجر وما في حديث الوحي جاء في حديث الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قال له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتحمل الكلب وتطر الضيف وتبين حرام الحق. ثم اخذ بيده واتى به الى ابن عمه ورقه نوبل وقالت اسمع من ابن اخيك فاتني عمل. قال هذا ابن موسى الاكبر الذي كان يدعى موسى. قال ابن حجر عند الحديث فربط ابن الجاشع وثبتته وعنده ونظرته. ولهذا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة غير الإسلام. معروف أنه لم يتزوج عليها حتى مدد مع ما كانت أكبر من سنا وتزوج ونسيه كما يعلم ذلك. ولكن ود الجميل والإحسان أنه ما تزوج عليها عليه الصلاة والسلام حتى مدد وكان يذكرها ويدعو لها ويذكرها بخير. وقد جاء في البخاري له باب حسن أهل الإيمان أن امرأة جاءت تزور عائشة كانت صديقة خديجة أو بهذا المعنى. فلما سمع النبي عليه السلام ماذا انتبه وذكر ذلك أنها كانت تأتي نبيا خديجة فغارت عائشة هذا المعنى. وكان عليه السلام يحسن إلى أصدقاء خديجة كان يحسن إلى أصدقاء خديجة ودل الجميل ذاك نعم. فصلوات الله والسلام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام صاحب الخلق العظيم القائل انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الله اكبر ما احلى هذا الحديث وما احلى هذه الادله في الاخلاق. فنعم ايها الاخوه ينبغي ان تكون كذلك صاحب الخلق العالي الله حميده الله حسنه مع الصغير ومع الكبير احترام الكبير من الأخلاق واحترام العالم من الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال ويعرف بعالمنا ويعرف بعالمنا أي يعرف بعالمنا حقا. هذا من الأخلاق. وهكذا من الأخلاق الحسنة احترام رأس الأمور ودعاهم. كما قال لنا صاحبة العيار لو أعلم أنني دعوة مستجابة لبعث من السلطان فلا يلزم أن يكون سبابا شتانا لعالم. فلينبغي أن يدعو بالخير وأن يتكلم بالخير وأن يحدث ماذا الإحسان المطلوب. ولا دين هذه الصفة صفة رد المعروف في أعداء السنة. ومن جاوز العبادة ومن جاوز العبادة فإذا تحدث الإنسان إذا تحدث بالسلبية فتجد عنده ينتهي هذا لا يحدث معروفا ولا يحدث كرما وكان خير جميل. وكان شيخنا منذ رحمه الله يذكر هذه الكلمة وكان يقول السلبية مفتاحة مفتاحة مفتاحة. فمن تحدث نسي معروف ومن تحدث نسي جميل ومن تحدث لا يعرف معروفا أبدا. هكذا شأن الحزبية الغريبة الحزبية المقيتة لا بد أن السنة والأثبات يتحلون يتخلقون بهذه الصفة العظيمة. فكما سمعتم أن أيضا من شكر معروف شكر أولاد العلماء أو المرأة الصالحين منهم هذا من شكر معروف من المقدمين. معلوم كما سمعتم تعرف أن السنة على خير وعلى استقامة. فلهذا نعم مما نحبه اخواننا حفظهم الله التكريس اللي تستعمل الله عز وجل سابق اهل الباطل سابق اهل الباطل بارك الله فيكم وسابق اهل الشر سابقوهم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من سوى النعم. ويقول الدال على اتباعه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام من دل على خير صاحبه اتباعه واننا نحمد الله سبحانه وتعالى فما ينتجل السنة من فضل عز وجل. وقد دفع الله عن البلاد والعباد سنة كثيرة ببركة على السنة ويأهل السنة ويأتي السنة ويدعى السنة. كرسوا جهودكم في دعوة سنة الخير على أبناء علم الناس وعلمهم بالنواقص الصحيحة والآدب الطيبة الأدب مع الأدب الأدب مع العلماء الأدب مع الأب الأدب مع الأم الأدب مع الجيران الأدب فيما من الإخوان أيضا لكل يعطى حقه. نعم فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي هو قد ماذا بعثه الله لإتمام مكان من الأخلاق والذي قال الله عز وجل فيه في كتابه الكريم في سورة القلم وإنك لعلى خلق الحقيقة كان يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن قلبي. هذا الحديث من الصحابي من يذكر هذا الحديث الذي عند شوكة فعيد من طرف المسجد إلى طرفه حديث اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي انت ومن رواه من أخرجه من هناك في حد هنا رعيدة من رعيدة هنا أين سلطان أنت شعر ومن أخرجه ها أحسن توقف سيد أحمد الله الشيخ والسلام من عائشة اللهم حسنت خلقي أحسن خلقي الشهر هذا الحديث هو أبرم شيخ رحمه الله تعالى فالدعاء بأن يحسن الله خلقه أن يستجعوا عشان خلقه. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يحسن أخلاقه فكيف بنا نحن بحاجة إلى ذلك. نعم إلى أن ندعو الله عز وجل يحسن أخلاقنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن كما حسن خلقنا أن يحسن خلقنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.